الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من موطأ الإمام مالك وهو الثالث من كتاب الطهارة باب جامع الوضوء. وقد تقدم أن الجامع هو الذي يجمع عدة أحكام وعدة أبواب من أبواب العلم، ويؤتى به لتتميم مسائل الكتاب والباب. قال رحمه الله: سند متصل. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ هذا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، إلا أنه يدل على هذا المعنى كثير من الأحاديث المرفوعة وما في بابها. ثم إن المرسل يصلح في الشواهد والمتابعات، ويشهد له حديث أبي هريرة في الصحيحين أو في البخاري، وكذلك حديث ابن مسعود في البخاري، وحديث سلمان في مسلم، وحديث جابر في مسلم. قال الحافظ بن عبد البر في الاستذكار: هكذا هذا الحديث عن جماعة رواة الموطأ إلا ابن القاسم في رواية سحنون رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه بعض رواة ابن بكير عن ابن بكير عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا خطأ وغلط ممن رواه عن مالك هكذا أو عن هشام أيضا أو عروة وقال في التمهيد. الثاني والعشرون 308: هكذا روى هذا الحديث، هكذا روي هذا الحديث عن مالك أو روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة مرسلة إلا ما ذكره سحنون في رواية بعض الشيوخ عنه، إلى آخر ما قال. قولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، الاستطابة الاستنجاء، سميت بذلك لأنه يطيب نفسه بإزالة القذر والنجس، وهو لفظ يؤتى به للبعد عن الألفاظ المصرحة في هذا الباب، كما يقال الغائط لما يخرج من الدبر ونحو ذلك. والأصل في الاستطابة الماء، قال الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهو الاستنجاء بالماء كما جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عدم الماء فالحجر أو ما يقوم مقامه من الورق والخشب، إلا ما كان من الروث والعظم كما جاء مصرحا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. وهل يلزم الثلاث الأحجار؟ نعم. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلاثة بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة، لعل أحد الأحجار استطاب به مرتين، لا سيما إذا كبر واتسع. وإن جمع بين الحجر والماء فهو أحسن، لأن الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر، في حديث عائشة داود وغيره: مرنا أزواجك كنا أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحيهم. قال رحمه الله: السند متصل عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة، مقبرة البقيع، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. دارهم البرزخية، يبقون فيها حتى يلقى أحدهم الله حين ينفخ في الصور، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. استثنى مع أنه لاحق بهم لا محالة، دليل على مسألة عقدية وهي ما تسمى بالاستثناء في الإيمان، إذ أن أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى استحباب ذلك، وذهب المرجئة إلى تحريم ذلك، زعما منهم أن الاستثناء على الشك، وذهب قوم إلى إيجاب ذلك، والصحيح ما تقدم. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 166: وأما قوله عليه السلام وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ففي معناه قولان: أحدهما أن الاستثناء مردود على معنى قوله دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون في حال الإيمان، لأن الفتنة لا يأمنها مؤمن وعاقل. والوجه الثاني أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بد من وقوعها ليس على سبيل الشك، ولكنها لغة العرب: ألا ترى قول الله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله تعالى عن ذلك علام الغيوب، انتهى. وددت أن قد رأيت إخواننا تمني الخير، فقالوا: يا رسول الله، لسنا بإخوانك. هم إخوانه وأصحابه، لكن لفظ الصحبة عليهم أوضح وأبلغ وأفضل. قال: بل أنتم أصحابي. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح. وجميع المؤمنين أخوة. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد من التابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة. وأنا فرطكم أي مقدمكم على الحوض وهو ملتقى الماء العظيم الذي يكون في الجنة يصب أو في المحشر يصب من الجنة بنهر الكوثر يشرب منه المؤمنون، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، وهم موجود الآن كما هو مبين بأوسع من هذا في كتب العقيدة. فقالوا: يا رسول الله، كيف نعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك ولم يرهم ولم يعلم أسماءهم إلا أن الله عز وجل جعل له علامة؟ قال: أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محجلة. الغرة تكون في الوجه، علامة تكون في الوجه، والتحجيل علامة تكون في الأقدام. قال البطليوصي في مشكلات الموطأ: التحجيل بياض يبلغ نصف الوظيف أي الساق أو ثلثه أو ثلثيه بعد أن يتجاوز الأرصاق، لا يبلغ الركبتين والعرقوبين، ولا يكون التحجيل واقعا بيد أو يدين حتى يكون معهما أو معها رجلان أو رجل انتهى. في خيل دهم يعني سود، بهم شديدة الخضرة حتى تشبه السواد، ألا يعرف خيله؟ بلى يعرف ذلك. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني تظهر الغرة في أماكن الوضوء. وما يأتي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتوضأ إلى إبطه مستدلا بحديث: تبلغ المؤمن الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فالترجيح أن الحلية تبلغ أماكن الوضوء لا حيث يعني يزيد الإنسان فيما لم يشرع. وأبو هريرة رضي الله عنه اجتهد في ذلك. وأنا فرطكم على الحوض مقدمكم، فلا يذادن يطرد رجال عن حوضي ممن يظنه من أصحابه ومن أتباعه، كما يذاد يطرد البعير الضال، لأن الناس طبيعتهم يسقي أبعره ويترك بقية الأبعر. أناديهم: ألا هلم أقبلوا وتعالوا لتشربوا. ألا هلم، يكرر لهم ذلك، ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، غيروا ما كانوا عليه، ربما ارتدوا. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 184: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض، وأشده من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج والروافض المعتزلة وجميع أهل الزيغ والبدع، وكذلك الظلم المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. انتهى. أما أهل الإحداث فالأثر ظاهر في ذلك، وأما أهل الظلم والزيغ فقد جاء يعني في ماذا مسند أحمد عن كعب بن عجرة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، وأخبر أنهم لا يردون عليه الحوض. الحديث أخرجه مسلم طريق معن بن عيسى عن مالك به. والشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن فضيلة الوضوء وأنه من الأعمال الصالحات المباركات. وفي الباب عدة أحاديث أصرح من هذا، منها ما يبين أنه مكفر للسيئات، ومنه ما يبين أنه رافع للدرجات، ومنه ما يبين أنه جالب للحسنات إلى غير ذلك. ومن أوسعها حديث عمرو بن عبسة عند مسلم: إذا غسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من أطراف يديه يعني كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا مسح رأسه خرجت كل خطيئة من أطراف شعره مع الماء مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه كل خرجت كل خطيئة من أطراف أصابعه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وفي حديث جابر: أو رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، وهكذا الوضوء كما في حديث أبي هريرة: أسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط. قال أبو سند المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الثالث، قتله الخوارج ظلما وعدوانا، وله فضائل كثيرة مأثورة وفي غير ما كتاب مذكورة. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على المقاعد مصطاب حول المسجد كأنهم يعملون مقاعد يقعد عليها الناس، فجاء المؤذن فأذنه بصلاة العصر يخبره بالإقامة، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه، أي الأمر بالتحديث، وهي قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى كما بين عروة ذلك في الصحيحين. وفي حرص الصحابة على نقل العلم وتبليغ الدين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ، أي مسلم، لما جاء في بعض الروايات، وهذا القيد لا بد منه لأن الله إنما يتقبل من المتقين، فيحسن وضوءه أو وضوءه، نعم، وإحسان الوضوء أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي الصلاة سواء المكتوبة أو كذلك الصلاة النافلة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. ويؤيد هذا حديث أبي هريرة في الصحيح: الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والحديث أخرجه البخاري 160 ومسلم 227 من طرق أخرى عن هشام بن عروة. وفيه فضيلة الوضوء إذ أنه كفارة للذنوب ورفع للدرجات. قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هكذا يقول مالك، لكن ما قاله عروة أرفع من مالك وأظهر، إذ أن الوعيد العظيم في كتم الحق. قال أبو السند المتصل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر وهو إدخال الماء في الأنف، الاستنشاق والاستنثار إخراج الماء من الأنف، خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. أشفار العين الشعر، وهو غلط، وإنما الأشفار حرف العين التي ينبت عليها الشعر. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. وهذا الحديث أيضا ذكره لبيان فضيلة الوضوء، وأنه مما ترفع به الدرجات وتكفر به السيئات. والحديث له شواهد، وأما هذا ففيه الصنابحي هذا عبد الرحمن بن عسيلة من كبار التابعين وليس بصحابي، وأخرجه النسائي في المجتبى وأحمد الرابع 349 وابن ماجه 282. قال القاضي عياض في إكمال المعلم 16: فذكر خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك، لأن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماء، أي لأنها ليست بأجسام ولا كائن في أجسام فتخرج حقيقة، انتهى. ولو قيل بخروجها حقيقة ما أبعد القائل، لأن الحديث دال على خروجها، والله عز وجل قد يحيل المعاني إلى أعراض. قال سند المتصل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذا الشك من الراوي. فإذا غسل يديه خرجت من بين يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، البطش الأخذ بعنف، أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، يكفر الله عنه ذنوبه. لكن هذه الذنوب هل هي الكبائر أم الصغائر؟ الصحيح أنها الصغائر، الصحيح أنها الصغائر، فالكبائر لابد فيها من توبة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والحديث أخرجه مسلم 244 عن سويد بن سعيد وابن وهب كلاهما عن مالك. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: هو شك من المحدث، ولا يجوز أن يكون ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حمل المحدث على ذلك التحري لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.